إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جعل الله عز وجل هذه الحياة محلاً للابتلاء والاختبار، ليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والأدلة في هذا الباب كثيرة، والإنسان في هذه الحياة هو المختبر والمبتلى، وهكذا سائر المكلفين. قال الله تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فيجب أن يعلم هذا، أننا في دار ابتلاء وامتحان واختبار، في دار عمل، وغدا في دار جزاء، وأن هذه الحياة مليئة بالمنغصات والمكدرات والمصائب والمتاعب، لما يترتب على ذلك من المصالح، ولما يقتضي أو يقتضي ذلك حكمة الله سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: مرت على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال عليه الصلاة والسلام: مستريح. ثم مرت عليه جنازة أخرى فقال: مستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها، أي إن مات فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها. وأما الفاجر فإنه يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وشاهدنا من الحديث أما المؤمن فإنه يستريح من نصب الدنيا وأذاها. فهذه هي حقيقة الدنيا، النصب والأذى والتعب والكبد، وأنها دار للابتلاء والامتحان. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. فمن الناس من يبتلى بالخير، ومن الناس من يبتلى بالشر، فالكل مبتلى. ومن الناس من يبتلى بالسراء، ومن الناس من يبتلى بالضراء، ولكن السعيد هو الذي يقابل الخير والسراء بالشكر، ويقابل الشر والمصائب والأتعاب والضراء بالصبر. فالمؤمن على خير في أحواله كلها في حال سراه وضراه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن الذي آمن بالله وصدق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، ولازم الإيمان ولازم تقوى الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها وفي شؤونه كلها، في حال السراء وفي حال الضراء، في حال الشدة وفي حال الرخاء، هو ذاك المؤمن. فهذا مما يتعجب من حاله، وهو على خير في سائر أحواله وشؤونه. وهذه الابتلاءات عباد الله التي لا يسلم منها أحد من المخلوقين، من قابلها بالصبر والاحتساب والاسترجاع والرضا كان على خير عظيم. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة، في أبدانهم أو أموالهم أو أهليهم وأولادهم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، فنحن كلنا لله، والخلق كله لله، والملك كله لله، فهو مالك الناس سبحانه وتعالى. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فنحن لله وما نملك وراجعون إليه سبحانه وتعالى. وإن طالت الأعمار فمآلنا إلى الله، ولا مناص لنا من ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن قابل هذه الابتلاءات بالصبر والاسترجاع وبأن قال إنا لله وإنا إليه راجعون، انظروا ماذا يحصل عليه من البشارات والكرامات. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم، أي أن الله عز وجل يذكرهم في الملأ الأعلى، في ملأ الملائكة، ويثني عليهم راضيا بصبرهم وتعبدهم له بالصبر ويأجرهم على ذلك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أي أن الله يرحمهم. ومن لوازم الرحمة أنه يكرم من رحمه ويدفع عنه ما يخيفه ويضره في هذه الحياة وبعدها، ورحمة وأولئك هم المهتدون، أن يرزقهم الله عز وجل هداية وثباتا على صراطه المستقيم وملازمة لطاعته وعبادته سبحانه وتعالى، وأولئك هم المهتدون. فانظروا إلى آثار الصبر على البلاء مع ملازمة الطاعة والعبادة. فالصبر عباد الله شأنه عظيم ومنزلته رفيعة، وأجره لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. الصبر كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفي ما عنده، وقال: ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنكم، فلن أدخره عنكم. ثم أوصاهم بوصايا عظيمة، وذكر لهم أسباب الغنى وأسباب العفة وفضل ذلك، فقال: ومن يستغني يغنيه الله، أي الذي يستغني ويقنع بما آتاه الله يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، لو لم يكن من الاستعفاف إلا أن الله يعفه عما في أيدي الناس لكان ذلك كافيا، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأنت اصبر، فإن ضعفت فتصبر، تصبر وجاهد نفسك على الصبر، فما تدري إلا وقد صبرك الله سبحانه وتعالى، وترزق رضا في قلبك فيما قدر الله وقضى. ومن يتصبر يصبره الله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر عباد الله شأنه عظيم كما سمعتم، فينبغي لنا ولسائر المكلفين من الجن والإنس على ملازمة الصبر في أقسامه الثلاثة، إذ أن أهل العلم يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على ملازمة الطاعة والعبادة، والصبر عن اجتناب المعصية، والصبر على الأقدار المؤلمة، لأننا في دار امتحان واختبار وأذى ونصب وتعب وكبد، هذه حقيقة الدنيا، لا بد من الصبر على الأقدار المؤلمة. فمن أدلة الصبر على ملازمة الطاعة قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مثيلا ونظيرا؟ الجواب لا، فهو حقيق بالعبادة، وأن يقصد بها وأن تصرف سائر العبادات الظاهرة والباطنة له وحده لا شريك له، هل تعلم له سميا؟ الجواب لا. قال: فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبد الله لأنك خلقت لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولازم عبادة الله، واصبر نفسك على ذلك، واصطبر على ذلك، وصبر غيرك على ذلك، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وقال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لسائر المكلفين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صبر نفسك على الصلاة، تقوم بها وتأمر أهلك بها وتصبر نفسك عليها، وعلى سائر التكاليف صبر نفسك عليها حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون صبرك خالصا لوجه الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولربك فاصبر، لا من أجل أن يقال فلان صبور أو صابر، وإنما من أجل الله. وقال تبارك وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلازم الصبر، وحقق الصبر بأقسامه الثلاثة، واقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا تصبر نفسك عن فعل المعصية، عن اقترافها من أجل الله سبحانه وتعالى، وتتعبد لله بهذه التروك الذي أمرك الله بتركها، فتؤجر على ذلك. تترك المعاصي كما وكيفا، تقصد بذلك وجه الله، يأجرك الله على ذلك. وأن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وفي الحديث ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. وفي حديث أبي هريرة قال إنه تركها من جرائي، أي من أجلي. فإذا هممت بالشر ثم تركته من أجل الله سبحانه وتعالى آجرك الله على ذلك، تكتب لك حسنة كاملة لأنك تركت السيئة التي هممت بها وحدثت نفسك بها، أو بذلت الأسباب فتركتها من أجل الله، تؤجر على ذلك. فتعبد لله بترك المحرمات، بترك المنهيات، تؤجر. وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالمنهيات التي نهانا الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم نجتنبها كما وكيفا، تعبدا لله وطاعة لله، نؤجر على ذلك، ونصبر أنفسنا في اجتنابها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالقسم الثالث من أقسام الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة، على الأقدار المؤلمة. فإن من صبر على ذلك يحظى بما ذكر الله عز وجل في آية البقرة التي قرأناها آنفا، فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك تكفر بها السيئات إن قوبلت بالصبر والاحتساب، تكفر سيئاتك وتحق خطيئاتك بسبب صبرك على ما ابتليت به من البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وغيره: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وروى الشيخان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. كل ما تجده من الأحزان ومن الهموم من الغموم من الأمراض من الأسقام، فإن قابلته بالصبر والاحتساب وملازمة الطاعة كفر الله لذلك عن سيئاتك وخطيئاتك. حتى الشوكة إذا شكتها تكفر من خطيئاتك، كيف إذا ابتليت بما هو أعظم من الشوكة. وكلما كان المؤمن قوي الإيمان شدد عنه في البلاء ليكون أجره أعظم. ولما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم إيمانا اشتد عليهم البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد جاء بنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فمن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، ومن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه الابتلاءات التي تعترض المؤمن إن قابلها بالصبر والاحتساب كفر الله عز وجل بها من سيئاته. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يوعك وعك رجلين، أي من شدة الحمى، فقال يا رسول الله إنك أو قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، قال ذلك أن لك أجرين، قال أجل، قال أجل. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا ابتلي ببلاء حتى الشوكة فإن الله عز وجل يكفر من سيئاته ويحط من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالشجرة يأتي في بعض الفصول تتساقط أوراقها فلا تبقى ورقة، أو تذهب تسقط الأوراق كلها إلا اليسير. فهكذا المؤمن إذا ابتلي ببلاء وقابله بالصبر والاحتساب تتساقط عنه ذنوبه وسيئاته كما تتساقط أوراق الشجر، أوراق الشجر. فأنت أيها العبد إذا ابتليت ببلاء فاحذر من الجزع، واحذر من التسخط، واحذر من التذمر حتى تؤجر. فتعبد لله بالصبر البلاء تؤجر على ذلك، وأضف إلى عبادة الصبر عبادة الاسترجاع وهكذا الرضا، وعبادة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من العبادات الواجبة والمستحبة بحسب استطاعتك. فأنت عبد لله، فأنت عبد لله، ما هي إلا أيام وانتقلت إلى ربك بعملك، وتارك هذه الدنيا وما خولك الله عز وجل فيها من المال والبنون وغير ذلك. واحذر أن تتمنى الموت لضر نزل بك وشدة حصلت عليك، فهذا لا يجوز. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احيني، اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. واصبر عند الصدمة الأولى حين يأتيك النبأ وحين يأتيك الخبر بحصول المصيبة، فاصبر عند أول الأمر. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر تبكي، جاءت في رواية مسلم على صبي لها أي مات، فقال لها: اتق الله واصبري. اتق الله أي لازمي طاعة الله، امتثلي الأوامر واجتنبي النواهي والنواهي وإن كان في حال مصيبة، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قيل لها: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى بيته فلم تجد عنده بوابين، أي على الأبواب، أي حراسا، وقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر أي الأكمل، والذي يؤجر صاحبه أكثر وأثره أعظم، هو عند الصدمة الأولى. فبعض الناس يأتيه الخبر بموت ابنه أو بموت زوجه أو بذهاب ماله أو باحتراقه، فيتكلم بكلام قبيح ويظهر منه علامة التسخط والتضجر والاعتراض، فيأثم ولا يؤجر. والواجب أن يصبر عند أول صدمة ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحو ذلك مما يدل على أنه صابر محتسب، ويؤجر على ذلك ويخلفه الله ويأجره. ومن أدلة تكفير السيئات عند حصول البلاء والمرض ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: دخلت على أم السائب فوجدتها ترتعد، قال: ما لك يا أم السائب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالمرض لا يسب بل يقابل بالصبر والاحتساب، فيذهب الله عز وجل به الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد وصدع الحديد. والأدلة في ذلك كثيرة. وأيضا من فوائد الصبر على البلاء أن الله عز وجل يرفع درجة العبد بسببه، إن لم تكن لك سيئات أو قلت فيرفع الله درجتك بسبب صبرك على البلاء. من أدلة ذلك حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أبو يعلى بسند حسن، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال: إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة الرفيعة فما يبلغها بعمل، أي أن عمله الصالح لم يبلغه تلك المنزلة، فما يزال الله عز وجل يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، حتى يبلغه إياها، يبلغه تلك المنزلة بسبب صبره على البلاء الذي ابتلي به. ومن فوائد الصبر على البلاء أنه سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي، قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، أي بعينيه، فصبر عوضتهما بهما الجنة. إذا ابتلى الله عز وجل عبده بذهاب بصره فصبر عوضه الله بذلك الجنة بذلك الصبر. ومن أدلة ذلك ما جاء في الصحيحين من طريق عطاء ابن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنه قال له: ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء، وكانت تمشي على الأرض، بشرت بالجنة. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، أن يصيبها الصرع ويؤدي ذلك إلى أنها تكشف عن عورتها، إني أصرع وأتكشف فادعوا الله أن يشفيني. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فيعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا أتكشف فصبرت على بلائها وعلى ما ابتليت به من الصرع وشدة المرض طمعا في الجنة. فأنت أيها المسلم إذا ابتلاك الله ببلاء شديد وقابلته بالصبر والاحتساب مع ملازمة الطاعة فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى السلامة والعافية، وإن ابتلينا فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالصبر والاحتساب والاسترجاع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا وسائر المسلمين شرور أعدائنا، وأن يقر أعيننا بعز دينه وعز المؤمنين وبهلاك الكافرين المنافقين الظالمين المعتدين، والحمد لله رب العالمين.